المتقين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. والليلة إن شاء الله تعالى موعدنا مع علم المواريث، والذي يسمى بكتاب الفرائض. والفرائض جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير، فرض أي قدر. يقول الله تعالى في حق المطلقات من النساء قبل الدخول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أي قدرتم. فالفرائض جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير. وأما الفرض في الشرع فالمراد به النصيب المقدر للوارث، الفرض النصيب المقدر للوارث. الزوج له النصف من امرأته إن لم يكن لها ولد، هذا النصف فرض، فرضه الله، قدره للزوج في هذه الحالة. الزوجة لها الربع من زوجها إن لم يكن له ولد، هذا الربع للمرأة فرض، فرضه الله تبارك وتعالى. ولقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار. كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام لا يورثون المرأة ولا يورثون الصغير، يقولون إنما يرث من يحمل السيف ويركب الفرس، من يحمل السيف ويركب الفرس ويدافع عن الأهل والعشيرة الذي يرث. المرأة لا تحمل السيف ولا تركب الفرس لا ترث، الصغير لا يحمل السيف ولا يركب الفرس لا يرث. فلما جاء الإسلام أعطى الله تعالى كل ذي حق حقه، وسمى هذه الحقوق كما في سورة النساء وصية من الله فريضة من الله، ثم عقب على ذلك بالتحذير الشديد والوعيد الأكيد لمن يخالف شرع الله في المواريث، فقال بعد أن فرض الفرائض وقدرها وأعطى كل ذي حق حقه، قال: تلك الفرائض التي فرضها، تلك الشرائع التي شرعها، تلك المواريث التي قسمها وبينها، تلك حدود الله. وحدود الله سبحانه وتعالى يجب تعظيمها واحترامها، لا يجوز تعديها، بل لا يجوز الاقتراب منها. فإن الله تعالى قال: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في آية أخرى: تلك حدود الله فلا تقربوها. فحدود الله يجب أن تحترم ويجب أن تعظم ويجب أن تصان، وحتى يصون الإنسان نفسه من تعديها يجب عليه أن يقف بعيدا عنها حتى لا يقترب منها، فإن الاقتراب منها يؤدي إلى تعديها، وتعديها ظلم للنفس كما قال الله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، يعني يقسم المواريث كما قسمها الله تعالى ويعطي الصغير ويعطي الكبير ويعطي كل ذي حق حقه، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويخالف أمره ولا يقسم كما قسم ولا يعطي كل ذي حق حقه ويتعدى تلك الحدود التي بينها الله تعالى في سورة النساء في المواريث، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فمسألة قسمة المواريث معاشر المسلمين والمسلمات مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا. والذي ينظر في واقع الكثير من المسلمين يجد أنهم لا يقسمون المواريث كما قسمها الله تبارك وتعالى. فأحيانا يبادر الأب في حياته وعنده بنين وبنات، فيبادر في حياته ويكتب ممتلكاته للبنين بيعا وشراء حتى يضمن أن بناته لن يأخذن شيئا مما ترك. وأحيانا لا يفعل، وأحيانا يعطي البنات شيئا يسيرا شيئا يسيرا. فلو كانت لها في تركته مثلا فدان يعطيها قراطين، لو كانت تستاهل 50,000 من تركته النقدية يعطيها 5,000. وربما مات الأب ولم يفعل شيئا من ذلك، لم يكتب ولم يقسم، فيبادر الإخوة الرجال إلى كتابة تركة أبيهم بأسمائهم ويستحوذون عليها ويمنعون أخواتهم البنات، فلا يعطونهن شيئا أبدا. وإن أعطوا أعطوا شيئا يسيرا لا يساوي نسبة معينة من الحق الذي شرعه الله تبارك وتعالى. وبعض الإخوة يستخدم وسيلة الإحراج والتخجيل ويستخدم سيف الحياء مع أخته. يا أختي أنا مش هظلمك، يا أختي حقك هو، إذا عايزة تاخديه تفضلي، ما نش مانع، بس أنت عارفة بقى أن أنت خدت حقك، ما عادش لك بيت أبوكي حاج، يعني معناته لو خدت حقك لا شوفك ولا تشوفيني ولا تيجي عليا ولا تسأليني حاجة خارج، يعني أنت إيه يعني، أنا بعتك بقى، لما خدت حقك ببعتك، مالكيش أي حد عندنا خالص. وبعدين بعضهم يساوي مع لها، يبقى لها مثلا 50,000 يقول يا أختي يعني 5,000 كويسين، القراط الأرض يبقى 10,000 و15,000 ياخدوا منها ب2,300 وبالأجل غير مسمى، بالأجل غير مسمى. وبعدين يقول لك ده هي سمحت وهي رضيت. سمحت منين ورضيت منين؟ الله تعالى قال وأحضرت الأنفس الشح. في هذا الزمان، زمان الغلاء الفاحش الذي يشكو منه الجميع، لما الواحدة تبقى لها في بيت أبوها 50,000 ولا 30,000، ها ده مبلغ يعمل لها حاجة، هتسمح فيه ازاي؟ انت اللي خجلتها واستخدمت الحياة معاها، وبعدين بتهددها تاخد اللي لكي ولا تسيبيه وتضلي بيت أبوك مفتوح لكي؟ تمام، مسكينة. دايما المرأة بتفكر ان في يوم من الأيام يمكن جوزها يعني يفارقها، يمكن يطلقها، يمكن كذا، فبتقول لك يبالي حدا بيت أبويا، ها؟ فانت لا كأخ لما تقول لها يعني تاخدي حاجتك وخلاص، ولا خلي باب ابوك مفتوح لك، بتفضل ان هي يعني ايه ما تاخدش عشان تظل تروح وتيجي عليك. فيا اخواني المسلمين بارك الله فيكم، الدنيا لا تغني من الآخرة شيئا، الدنيا لا تغني من الآخرة شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، لأن ربنا خلق 7 سماوات وخلق 7 أراضين. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن 7 أراضين برضو. فلما تظلم أختك شبر من الأرض يبقى أنت إيه ظلمت شبر من 7 أراضين. فتصور حضرتك يوم القيامة لما يجي كل شبر طوق وتحمل في عنق، ده شبر واحد، إما لا يبقى جراط وجراطين ونص فدان وفدان، هتشيل إزاي؟ هتشيل إزاي؟ هتقدر تحمل هذا الوزر كله إزاي؟ ومن اللي حيساعدك؟ والله تعالى يقول وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فإنت لو مات أبوك وحزت على ما ترك وحرمت أخواتك البنات، يوم القيامة سيأتينا ويسألنا الله تبارك وتعالى حقهن، والله تعالى يقول لك أعطي أخواتك حقهن. تقول يا ربي كيف وقد ذابت الدنيا، أنا كنت واخد من أختي قراطين، ما هي الدنيا خلص بقى هجيب لها قراطين منين؟ يقول لك شوف القراطين دول يستاوي كم حسنة من حسناتك وادفع لأختك حسنات، وادفع لأختك حسنات. تدفع من الحسنات وبعدين لسه ما خلصش الحقوق، يبقى تفنى حسناتك ولم تقضم عليك. يا رب فنيت الحسنات، يقولك احمل من سيئاتهن، فيؤخذ من سيئات أخواتك اللاتي ظلمتهن وحرمتهن حقهن فيما ترك أبوهن ويوضع عليك، ثم يكب الأبعد في النار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك. ما شاء الله، راجل مصلي وصايم وحاجج ومزكي، فحيفلس ازاي ده؟ قال: ياتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات وهذا من حسنات. فان فنيت حسناته قبل ان يقضم عليه اخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. فيا اخواني، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. عظموا حدود الله كما امركم الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظموا فرائض الله، عظموا شعائر الله، عظموا حرمات الله، أعطوا كل ذي حق حقه كما بيّن الله سبحانه وتعالى، ولا تتعدوا حدود الله. واسمعوا هذه الآيات: تلك حدود الله، تلك المواريث التي بيّنها ربنا في سورة النساء، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بعد هذه التقدمة في بيان أهمية المواريث وضرورة قسمتها كما قسمها الله تبارك وتعالى، نقول: ماذا يورث من مال المتوفى؟ إذا مات الإنسان وترك مالا، نعمل إيه في المال ده؟ أولا يبدأ من تركته بمؤنة تجهيزه ودفنه. الميت ده عايز كفن، الكفن ده يجي من مما ترك، هنحفر له التربة وندفنوه، ممكن نشتري حتة أرض عشان ندفنوه مما ترك. بعد تجهيزه قضاء دينه، إذا كان عليه دين يقضى الدين أولا، ثم تنفذ وصيته. فإن بقي شيء بعد تجهيزه وقضاء دينه وتنفيذ وصيته قسم هذا الباقي على الورثة، لأن الله تبارك وتعالى قال في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. يعني هذه الحقوق إنما يستحقها أهلها من بعد قضاء دين الميت وتنفيذ وصيته. والآية تقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالوصية مقدمة في الآية على الدين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وكل الله تعالى إليه مهمة بيان القرآن كما قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، قضى صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. فإذا مات الميت وكتب وصية وعليه دين يقضى دينه، فإن بقيت بقية تنفذ وصيته، فإن بقيت بقية بعد الدين والوصية فللورثة كما قسمها الله تبارك وتعالى. وما هي الأسباب التي توجب للحي حقا في تركة الميت؟ من يكون وارثا وبأي سبب يكون وارثا؟ قال الفقهاء: أسباب الإرث ثلاثة. أسباب الإرث ثلاثة: أولها النسب، لقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. والمراد بالنسب القرابة، الآباء والأبناء والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، هؤلاء المرادون بكلمة النسب. السبب الثاني الولاء، الولاء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. وسبب الولاء العتق، سبب الولاء العتق. فأيما إنسان أعتق رقيقا عبدا أو أمة، ثم مات هذا المعتق الذي كان رقيقا، ثم مات هذا العبد أو ماتت هذه الأمة بعد عتقها ولم يكن لها وارث من قرابتها، فإن معتقها يرثها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. السبب الثالث من أسباب الميراث النكاح، لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم. والمراد بالنكاح عقد الزوجية الصحيح، فإذا عقد رجل على امرأة صار زوجها وصارت زوجه، ثبت بينهما التوارث بهذا النكاح الصحيح. هذه هي الأسباب التي يستحق بها الحي أن يرث الميت: النسب والمراد بها القرابة، الأب الآباء والأبناء والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة دون أبناء الأخوات والأعمام وأبناؤهم، العتق الولاء اللي هو يكون سبب العتق، أن يشتري عبد إنسان رقيقا أو يكون عنده رقيق فيعتقه فيموت المعتق ولا وارث له فيرث معتقه. السبب الثالث النكاح، وهو ما يثبت بالعقد الصحيح الذي تتوفر أركانه وشروطه وواجباته التي شرحناها في كتاب النكاح سابقا. أن العقد النكاح الصحيح يثبت به النسب بين الزوجين الرجل والمرأة. وهناك موانع تمنع من يستحق الميراث من الإرث، يعني هذه أسباب الإرث، هذه الأسباب التي تجعل الحي له حق في تركة الميت. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
الله يخليك، الله يبارك في عمرك. بستأذن حضرتك بس في سؤالين.
تفضلي.
انا والدي توفى، ففي ناس قالوا جدي عايش.
نعم.
والدي مات، فالناس نعم. قالوا ان كده يبقى والدي مالوش في الميراث ولا في اي حاجه.
اي نعم.
ده شرع الله، ناس قالوا كده.
اي نعم.
وفي نفس الوقت جدي برضو كاتب جزء من البيت لعمي من عمامي بس، فده حرام عليه ولا؟
اولا بالنسبة لوالدك من جدك، والدك مات قبل جدك، فجدك هو الذي يرث في أبيك، جدك الذي يرث في أبيك، ثم أنتم أحفاد جدك، أنتم الأحفاد أبناء الابن الذي مات، يجب على جدكم أن يوصي لكم، أن يوصي لكم بشيء مما ترك بعد وفاته. الوصية الواجبة تكلمنا عنها في آخر في الدرس السابق. يجب على جدك أن يوصي لك ولأخواتك بشيء، إما أن يكون مثل نصيب أبيكم أو أقل أو أكثر، بحيث لا يزيد على الثلث. فإن وصى لكم جدكم بهذا فلكم ما وصى به قل أم كثر. وإن أعطاكم جدكم، وإن أعطاكم جدكم شيئا في حياته فلا شيء لكم بعد مماته. نعم.
شكرا.
بارك الله فيك.
الله.
مشاهدي الكرام، أقول تحدثنا عن أسباب الإرث، الأسباب التي يستحق بها الحي أن يرث الميت. قد يوجد السبب فيكون الحي مستحقا للميراث، ولكن هناك مانع يمنعه من أخذ حقه، هناك مانع يمنعه من أخذ حقه. ما هي هذه الموانع التي تسمى موانع الإرث، الموانع التي تمنع الحي من حقه الذي استحقه من الميت؟ موانع الإرث أيضا ثلاثة، فأسباب الإرث ثلاثة وموانع الإرث ثلاثة. هذه الموانع هي القتل، القتل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث. ولد قتل أباه ليرثه، قتل أباه ليرثه، فهذا يعامل بنقيض قصده. الولد يعني مستعجل عايز يورث وعايز يتمتع بمال أبيه، أبوه ربنا مدد في عمره فقتله استعجالا للميراث، فيعامل بنقيض قصده فلا يرث، يحرم هذا الولد الذي قتل أباه من الميراث. ك كما ومن هنا قال العلماء من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالقتل العمد، القتل العمد يمنع القاتل أن يرث المقتول. معنى اتصال. أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طال الله عمرك وأدام طاعتك إن شاء الله.
آمين وإياكم.
وبارك لك في عمرك وجعلك من أهل الجنة إن شاء الله.
اللهم آمين وإياكم والمسلمين أجمعين.
شايف أنا رجل رجل عمره توفى وكان يعمل عاملا.
نعم.
هذا الرجل كان يعمل عامل ولا يملك إلا بيته.
نعم.
وترك 5 أبناء بنتين وثلاثة أولاد.
نعم.
والأولاد يعملون كلهم بالعمل اليومي.
نعم. أيوة.
كيف يقسم هذا البيت أو كيف يكون الميراث؟
الميت مات وترك بيتا سواء كانت عمارة كبيرة أم بيت صغير متواضع، هذا البيت حق الورثة جميعا، أمهم إن كانت موجودة وهم الذكور والإناث، الأم لها الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله تبارك وتعالى. مشاهدي الكرام، أقول من موانع الإرث القتل، فإذا قتل أحد الورثة من يرثه استعجالا للميراث يمنع هذا القاتل من حقه الذي استعجله. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. السبب الثاني من موانع الإرث اختلاف الدين، اختلاف الدين، أن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يعني رجل كان كافرا فأسلم وله أب بقي على كفره، فمات الابن الذي أسلم وعاش بعده أبوه الكافر، أبوه الكافر لا يرثه، والعكس إذا كان الأب مسلما والابن كافرا ومات الأب ابنه الكافر لا يرثه. فاختلاف الدين مانع من موانع الإرث، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومن موانع الإرث الرق، وهو أن يكون أحد المستحقين للميراث عبدا مملوكا، لأن العبد وما ملك ملك لسيده، فلو ورث العبد قريبه الذي مات لكان التوريث لسيده دونه، يعني لو كان أحد الأبناء عبدا مملوك ومات أبوه، هذا الابن العبد المملوك لا يرث أباه. لماذا؟ لأن العبد وما يملك ملك لسيده، فاللي حياخده من أبوه حيدوه لسيده، يبقى كأنه من ورث، كأن سيده هو الذي ورث أباه. فهذه هي أسباب الإرث وموانعه. من يرث من الرجال ومن ترث من النساء؟ قال الفقهاء والوارثون من الرجال 10، الوارثون من الرجال 10، الابن وابن الابن وإن نزل، الابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا وإن نزل، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والأب وأبوه الجد وإن على، يبقى الابن وابن الابن وإن نزل، والعكس بقى في الأصول الأب والجد والجد وإن على، لقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس. والجد أب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن عبد المطلب، وعبد المطلب جده. الأخ وابنه وإن تراخى، الأخ وابن الأخ، لقول الله تعالى وهو يرثها، يعني الأخ إن لم يكن لها ولد. والعم وابنه وإن تباعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، الفرائض الأنصبة المقدرة، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي بعد الفرائض فهو لأولى رجل ذكر. الزوج لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم والمولى المعتق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق، هؤلاء العشرة الرجال الذين يرثون. أما الوارثات من النساء فسبع وهن البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، لقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فبنت ابن ابن هي بنت ابن، والأم والجدة لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، والأخت لقوله تعالى وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، والزوجة لقوله تعالى ولهن الربع مما تركت، والمولاة المعتقة إذا اشترت المرأة عبدا وأعتقته ثم مات ولا وارث له ترث المرأة التي اعتقت، للحديث السابق الولاء لمن أعتق، لا فرق في المعتق بين الذكر والأنثى. والمستحقون للتركة على ثلاثة أقسام، العشرة الرجال والسبع النساء المستحقين للتركة دي بيقسموا ثلاث أقسام، المستحقون للتركة ثلاثة، ذو فرض واحد، ربنا أعطاه فرض زي الزوج مثلا ربنا أعطاه فرض، وزي الأم، وعصبة ورحم. فأما الفروض المقدرة التي فرضها الله تعالى وقدرها في كتاب الكريم فهي ستة، الفروض التي فرضها الله تعالى في كتاب ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، يبقى النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الفروض المقدرة ستة، النصف والربع هو نصف الربع نصف النصف، والثمن نصف الربع، والثلثان والثلث والسدس. عايزين نعرف الفروض دهية ربنا ذكرها في كتابه من أهلها ومن مستحقوها. أولا بالنسبة للنصف، الذين يرثون النصف خمسة، أولهم الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد، إذا ماتت امرأة الرجل وليس لها ولد لا منه ولا من غيره، إذا ماتت الزوجة وليس لها ولد فلزوجها نصف ما تركت، لصريح قول ربنا سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ثانيا البنت، البنت تستحق النصف إذا لم يكن معها غيرها، لقول ربنا سبحانه وإن كانت واحدة فلها النصف، مات الميت وترك بنتا واحدة، هذه البنت الواحدة ترث من أبيها نصف ما ترك، وبنت الابن لها النصف عند انفرادها أيضا لأنها تقوم مقام البنت بالإجماع، يبقى البنت عند انفرادها لها النصف وبنت بنت الابن عند انفرادها لها النصف بالإجماع. معنا اتصال. أيوة نعم.
دلوقتي والدي توفى، احنا اربع بنات من ام وجاب ولد من ام تانية، فالام التانية دي كان لها قطعة ارض بنى عليها بيت، البيت ده كتبه باسم ابنه وكتب لام الولد ده الست فدادين من ارضه. حضرتك سمعني فضلت
شيء؟ اسمعك نعم.
وهو الولد وامه ووالدي عايش، كان مريض في الاخر، لما مرض باعوا تمن فدادين كمان من ارضه
لينفقوا عليه،
هما كانوا بيقولوا لينفقوا عليه بس هو ما كانش بيتعالج بكل الفلوس دي كلها.
ماشي مش مشكلة هي.
بس وكده باقي ست فدادين من ارض ابي. اخويا بيقول ان هو يعني هتتقسم علينا كلنا من الاول تاني.
وابوكم، ابوكم لم يكتب لكنا شيئا؟
ابي لم يكتب لنا شيئا.
وقد مات ابوك؟
مات من فترة بسيطة.
اولا الارض، الارض ارض امرأة ابيكي.
ارض مراته، بس الفلوس اللي اتبنى عليها البيت اتبنى مبلغ كبير قوي.
والبيت ابوك الذي بناه
بفلوسه اتبنى مبلغ كبير قوي، الارض كان سعرها بسيط قوي.
ماشي ماشي. فاخوك بيقول لك هنقسمه شرعا ان شاء الله؟
لا البيت، لا البيت ابويا كتبه باسم ابنه بس. ماشي.
لا الشرع، الشرع ان هذا البيت الارض لمرات ابيكي وابنها، والبيت يقدر، البيت كله يقدر بدون الارضية ويقسم شرعا.
طب والارض التانية ابي كاتب 6 فدادين لمراته، الحق ان هو يكتبهم لها؟
لا الكتابة خطأ، وعلى مرات ابيكي. امك موجودة ولا لا؟
هي موجودة بس على فكرة يعني هم مش هيدون حقنا.
معلش انا افتيكي واسأل الله ان يهدي لك اخاك ويتقي الله في كنا. اذا كتب الاب، اذا كتب الاب لبعض الابناء في حياته شيئا ولم يعطي الاخرين مثله فهذا ظلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النعمان بن بشير اعطاه ابوه عطية فجاء ليشهد النبي عليه الصلاة والسلام عليها، فقال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أعطيت كل أولادك مثل النعمان؟ قال لا. قال أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فأنا أنصح أخاك إن سمعني إن شاء الله تعالى، أنصح أخاك أن يتقي الله في نفسه وفي أبيه الذي مات، وأن يعتبر تلك الكتابة ملغية، ويقسم كل ما ترك أبوك له ولأمك كزوجة وأمك وأنتن. نعم.
الأرض اللي هم باعوها وهم عيان، باعوا 8 فدادين.
اللي باعوها خلاص، اللي باعوها
يعني دي احنا كان لنا حق فيها.
معلش معلش، هما بيقولوا بعناها وأنفقنا عليه، احنا نحسن الظن بهم ونقولوا خلاص.
كتير جدا يا فضيلة الشيخ.
معلش مفوض الأمر يا الله. هذه ترجع إلى 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 قلوبهم بقى. إذا كانوا أدوا الأمانة أو خانوها دي حسابهم عند ربنا. لكن أقول يجب على أخيك أن يتقي الله في نفسه ثم في أبيه، ويعتبر ما كتب أبوه ملغي ويقسم بشرع الله كما سمعتم الآن.
وهو لو ما عملش كده يبقى
مخطئ.
وربنا بقى اللي يحاسبه
إن شاء الله. هذه يا إخواني بارك الله فيكم، يعني هذا سؤال من واقع الحياة، وأنا في المقدمة قبل أن تأتي الأسئلة أشرت إلى ذلك. الحقيقة نحن نعاني جدا في واقعنا من مسألة المواريث ديت. يعني أنا أقول للأباء اتقوا الله في أبنائكم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه النعمان أو بشير أو والد النعمان قال ألك ولد غيره؟ قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ أنت أعطيت النعمان وسبت التنين ليه؟ مش أنت تحب أن الولد ده يبرك والولد ده يبرك والولد ده يبرك؟ انت برهم كمان، اعدل بينهم عشان كلك يبروك. لكن لما الاب يميل كده مع ولد او مع زوجة واولادها ويسيب الزوجة التانية واولادها، طب هو انا يعني انا كابن لزوجة محروم انا وامي من ابي ومحروم من عطاياه، وشايف اخواتي ومرات ابويا كلهم يعني بيتنعموا بمال ابويا وانا ماليش، انا هحب ابويا ازاي؟ المشكلة ان احنا نعق ابناءنا قبل ان يعقونا، وبعدين نيجي نقول نشتكوا الأولاد بيعقونا. ما هذه صورة من صوت عقوق الآباء للأبناء، والآباء مأمورون ببر أبنائهم كما أن الأبناء مأمورون ببر أبائهم. وبعدين اسمع، كثرة في القرآن الكريم ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه، وبعدين في آيات المواريث جاءت وصية الله للآباء في الأبناء، يوصيكم الله في أولادكم، وصية من الله. لان ما يعني مساله القسمه ده هي بغض النظر ان الرجل ليه اكثر من زوجه لا لا، حتى الرجل لو زوجه واحده وابناء منها فقط احيانا بيميل كده مع بعض الابناء ويسيب بعض الابناء، هذا ظلم يا اخواني. اتقوا الله في انفسكم، ان الدنيا لا تغني الاخره كما ذكرت. معنا اتصال.
الو.
ايوه نعم.
الو.
ايوه معاكي.
الو ممكن سؤال سيد الشيخ؟
اتفضلي.
ابن توفى وعنده بنت.
نعم.
أبوه بعد سنة توفى.
نعم.
الأب عنده زوجة وابن وبنت من غير المتوفي، ابن المتوفي.
نعم.
فما هو نصيب ابنة الابن المتوفي من الميراث الجد؟
أي نعم بارك الله فيك.
تسلم عيني الله يخليك.
سبق الجواب على هذا السؤال من سائل آخر، وهو أنه إذا مات أحد الأبناء في حياة أبيه وللميت أبناء، فإن على الجد أن يوصي لأحفاده أبناء ابنه الذي مات في حياته، على الجد أن يوصي لأحفاده وصية بعد مماته، إما أن تكون بمثل نصيب أبيهم أو أمهم إذا كانت البنتا، أو أقل أو أكثر بشرط ألا تتجاوز الثلث، فإن الثلث كثير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإن وصى الجد لحفيده أو أحفاده بعد مماته أعطوا ما وصى، وإن لم يوصي فعلى أعمامهم أو أخوالهم أن يعطوهم بمثل ما كان على أبيهم أن يوصي لهم. أعود فأقول بارك الله فيكم، الله تبارك وتعالى فرض في المواريث فروضا النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف يأخذ خمسة، أولهم الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد، الثاني البنت عند انفرادها، الثالث بنت الابن أيضا عند انفرادها. أما البنت فإنها تأخذ النصف بصريح كتاب ربنا، وإن كانت واحدة فلا النصف. أما بنت الابن فإنها عند انفرادها تأخذ النصف لأنها تقوم مقام البنت بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. الرابع ممن يستحق النصف الأخت الشقيقة عند انفرادها، وكذلك الأخت الأب عند انفرادها، لقوله تعالى: وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. أما الفرض الثاني فهو الربع وأصحابه اثنان، الزوج إذا كان للمرأة ولد، لقوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. والثاني الزوجة إذا لم يكن للزوج ولد، إذا مات الرجل وله امرأة أو أكثر من زوجة وليس له ولد منهن جميعا، فللواحدة الربع وللزوجات كلهن الربع، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. أما الثمن فهو فرض واحد، وهو الزوجة إذا كان للزوج ولد، لقوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على التزام شرع ربنا والعمل بكتاب ربنا وسنة نبينا، وأسأله سبحانه أن يعيننا على إعطاء كل ذي حق حقه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح الوجيز بمجلس الفقهاء أكرم به للسادة العلماء.